عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة خالد عبد الجبار ودعاء ثابت.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم. مواجهات عنيفة في محيط القصر الرئاسي بمدينة عدن اليمنية، والتحالف يؤكد رفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار المدينة الجنوبية.
الإرهابيون يخترقون الهدنة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وقياداتهم ترفض الالتزام بوقف إطلاق النار.
الهيئة الوطنية للحوار في الجزائر تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية.
إلى التفاصيل، والبداية من اليمن، حيث أعربت قوات التحالف العربي عن قلقها من تطور الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد. وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي إن القيادة المشتركة للتحالف تتابع بقلق تطور الأحداث في المدينة، مؤكدا رفض التحالف القاطع لهذه التطورات الخطيرة، وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني.
هذا واندلعت اشتباكات محدودة صباح الأربعاء بين مسلحين وقوات حماية القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، بعدما حاول مسلحون اقتحام بوابة قصر معاشيق الرئاسي في حي القطيع عقب تشييع جثمان قائد اللواء الأول دعم وإسناد التابعة لقوات الحزام الأمني منير اليافعي، إلا أن جنود الحماية الرئاسية منعوهم وأطلقوا النار عليهم، بحسب ما أفاد به مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة سبوتنيك، مما أدى إلى سقوط جريح على الأقل من المهاجمين.
وتأتي الاشتباكات في ظل توتر بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة الشرعية في عدن، على خلفية اتهامات أطلقها نائب رئيس المجلس هاني بن بريك للحكومة بالتواطؤ مع جماعة أنصار الله الحوثيين في استهداف معسكر الجلاء التابع للحزام الأمني في مديرية البريقة بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة، والذي أدى إلى مقتل 36 عسكريا بينهم قائد اللواء الأول منير اليافعي. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا نجيب غلاب، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية ووكيل وزارة الإعلام اليمنية. بعد التحية سيد نجيب، ما أسباب المواجهات التي حدثت في محيط القصر الرئاسي بمدينة عدن؟
أولاً، هذه تأتي في سياق التناقضات في فهم طبيعة المعركة في المرحلة الحالية. بعض الأطراف في الحراك الجنوبي كالمجلس الانتقالي لديه رؤية معينة تتناقض بشكل واضح مع طبيعة تركيبة الشرعية في المرحلة الحالية، ولا تتوافق مع الدستور ولا مع القانون ولا حتى مع أهداف المعركة الحالية. لديهم مطالب واضحة في الانفصام. هذه المطالب في ظل البيئة الراهنة والبيئة التي نعيشها أعتقد أنها مثيرة لكثير من المشاكل. هناك استهداف للجنوب يأتي اليوم من قبل الحوثية، لكن المجلس يحاول أن يستهدف الشرعية، ونحن وإياهم صفا واحد في هذه المعركة. لن يكون هناك مصلحة لا لنا في الشرعية ولا لهم، وحتى مطالبهم في الانفصال ربما تفشل. لا يمكن تحقيق الانفصال في القوة، على الأقل في المرحلة الراهنة، لأن نتائجها ستكون كارثية حتى عليهم.
ولكن هناك من يتحدث عن أن هذه المواجهات تنذر بحدوث انقلاب على الحكومة الشرعية، ما رأيك؟
هو في حالة من حالات الانقلاب، يعني واضح هذه المسألة، لكن هذا هو ليس انقلاب لتأسيس السلطة بديلة، وإنما للفوضى والتخريب. وأنا أعتقد أنه سيقود إلى حالة من الحرب الأهلية والفوضى الشاملة في الجنوب، وستتأثر كثيرا القوى الاجتماعية المختلفة جنوبا، وهذا الأمر ربما يحقق بيئة حاضنة للإرهاب والشتات الذي سيحصل مدى القوى المتعددة، وهي قوة أمنية وعسكرية وأغلبهم جنوبية، ستقود إلى حالة من الفوضى الشاملة في الجنوب. وتصور أنه لابد من أن يكون هناك طاولة حوار بين الأطراف جميعا لنرى ما هي مطالب المجلس الانتقالي، إن كانت مطالب واقعية ضمن إطار ما يحقق أهداف الناس وحاجاتهم ومتطلباتهم، ويقود إلى وحدة الصف ويلغي حالة الشتات والفرقة التي تأسس لها أطراف ربما لا تدرك نتائجها حتى على نفسها. نتصور أنه بالإمكان الخروج بحلول إيجابية. نحن في الشرعية لا نرفض فكرة التغيير، نعرف أن هناك متغيرات في الواقع، وإعادة تركيبة القوة داخل منظومة الشرعية إذا وافقت عليها القوة اليمنية، أنا أتصور أنه هذا سيكون مسار صحيح في اتجاه مغالبة العمليات السطوة الحقيقية الإنقلابية التي قامت بها الحوثية ضد الدولة اليمنية.
إذن هل نشهد دورا للتحالف والأمم المتحدة لتسهيل الحوار وحل الخلاف سلميا بعد تصريحاتهم الرافضة للعنف؟
نعم، الأطراف الخارجية بما فيها دول أعضاء مجلس الأمن والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وأيضا دول تحالف إسناد ودعم الشرعية، وأيضا الأمم المتحدة، كلهم يرفضوا الإجراءات والتهديدات التي قام بها المجلس الانتقالي باعتبار أنهم يعرفوا نتائجها. أنا أتصور أنه لا بد أن يكون هناك ضغط خارجي وضغط قوي على كل الأطراف اليمنية بالذات الآن في هذه المرحلة بالذات جنوبا للتهدئة وفتح أبواب للحوار والتواصل. وأنا أتصور أنه أي فوضى في عدن هي استهداف مباشر للتحالف السعودية والإمارات بالذات، هو استهداف لهم بشكل مباشر ومحاولة استنزافهما. والمشكلة أنه الأطراف التي تتحالف مع الإمارات ومع السعودية هي اليوم من تقود هذه المعركة التي ستقود إلى حالة من الاستنزاف لأنفسهم وللتحالف، وهذا سيقود ربما إلى تهديم الشرعية. والمجتمع الدولي والتحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة ملتزمين بحماية الدولة اليمنية وأمنها واستقرارها وسيادتها، وبالتالي أنا أتصور أنهم لن يتركوا الأمر يسير يعني في اتجاهات نزاعية تقود إلى حالة من الخراب الشامل وتهيئة البيئة للإرهاب. هذه مسألة مستحيلة، وسيمارسوا الضغوط الكافية للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
إلى إدلب السورية، فقد أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن احتدام الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية بشكل حاد، مشيرا إلى تصاعد هجمات المسلحين على مدن وبلدات سورية. وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء أليكسي باكين في بيان له إن قيادة الجماعات المسلحة التي تنشط في إدلب رفضت الالتزام بنظام وقف إطلاق النار المعلن يوم 2 أغسطس، مشيرا إلى ازدياد عدد العمليات من القصف من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية بشكل ملموس خلال 24 ساعة الأخيرة، وصلت إلى 42 عملية في 33 بلدة ومدينة سورية في حلب وريفها واللاذقية وحماة وإدلب.
ولإلقاء الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا العميد هيثم حسون الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية سيادة العميد، لماذا عدم الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن أوائل الشهر الحالي، ومن المسؤول عن هذا الخرق؟
أولا، وقف إطلاق النار كان مشروطا بتنفيذ تركيا والإرهابيين الذين يتبعون لها في مقابل لتعهداتهم بالانسحاب من مساحة بعمق أو من منطقة بعمق 20 كيلومتر على اتجاهات حماة وحلب واللاذقية. الأمر الآخر أو الشرط الآخر كان بمنع تلك المجموعات الإرهابية من تنفيذ أي عمليات عسكرية عدوانية ضد مواقع الجيش العربي السوري والمناطق المدنية، وبالتالي هذا الأمر لم يحصل. الإرهابيون قاموا باستهداف مواقع أو مناطق مدنية بعد أقل من 5 ساعات من الإعلان عن الاتفاق، وأعلن الجولاني قائد تنظيم القاعدة في محافظة إدلب عدم التزام تنظيمه الإرهابي بهذا الاتفاق. وبعد ذلك أعلن القيادة السورية أن الزمن أو التوقيت الهدنة انتهى بدون أن تلتزم المجموعات الإرهابية بذلك وبدون أن تنفذ تركيا تعهداتها، فتم العودة إلى العملية العسكرية التي كانت جارية قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار. وحقق الجيش العربي السوري كما هو معلوم بعد ذلك مجموعة من الإنجازات الميدانية على الأرض، تمكنت في تحرير عدة بلدات وقرى في شمال حماة.
وما أسباب عدم التزام تركيا بتنفيذ تعهداتها بالضغط على الجماعات المسلحة؟
لأن مصلحة تركيا هو إبقاء الوضع على ما هو عليه، أي أن تركيا تريد الاحتفاظ بنفوذها في محافظة إدلب والأرض السورية بشكل عام من خلال سيطرة المجموعات الإرهابية على الجغرافيا السورية، وأيضا من خلال إبقاء وجود الاحتلال التركي لبعض المناطق في شمال حماة وفي محافظة إدلب. وبالتالي تركيا ليس لديها الإرادة لتنفيذ أو الالتزام بتعهداتها. أما توقيعها على هذه التعهدات فكان في محافظة حاول من الرئيس التركي لكسب الوقت والتلاعب على التناقضات الجارية في المنطقة، وأيضا في محاولة لاحتواء ردة الفعل السورية والروسية من خلال العملية العسكرية التي بدأتها القوات السورية قبل وقف إطلاق النار بفترة.
سيد هيثم، تحدثت عن إنجازات للجيش السوري، فما نتائج استئناف الجيش السوري لعملياته، وهل من الممكن أن نتحدث عن هدنة أخرى؟
لا أعتقد أن موضوع الهدنة قد انتهى، وأن الجانب التركي أثبت بالدليل قاطع أنه لا يريد تنفيذ ما تعهد به، وبالتالي الهدنة كان هدفها هو تنفيذ التعهدات وليس وقف إطلاق النار، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه أمر مستحيل بالنسبة للدولة السورية وحلفائها. الإنجازات التي تحققت على الأرض تمثلت في تحرير الزكاة والأربعين وحصرايا واليوم تل صخر وبلدة صخر في شمال حماة، وهذا الأمر يجعل أكثر مع خلين للإرهابيين في شمال حماة وهما في ترزيكا واللقاني تحت مرمى نيران الأسلحة للجيش العربي السوري الذي يتقدم الآن لاستكمال عملية تطويق الإرهابيين في هذين البلدتين وبالتالي تحريرهما بشكل كامل.
في الجزائر، أكدت اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية دون الحاجة إلى مرحلة انتقالية. وقالت اللجنة إن المرحلة الانتقالية أثبتت عدم نجاعتها في التسعينيات.
وطلب المجتمعون في الهيئة استحداث هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات وإعادة النظر في القانون العضوي للانتخابات. وطرح خلال اللقاء وثيقة تم بين الحل السياسي والدستوري للخروج من الأزمة في البلاد كحل يسمح بإعادة ثقة الشعب قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية.
من الجزائر تنضم إلينا السيدة حدة حزام، عضو الهيئة الوطنية الجزائرية للحوار. سيدة حدة، بعد التحية، في أي إطار إذن يأتي هذا القرار من قبلكم بإجراء انتخابات دون النظر إلى مرحلة انتقالية؟
ليس قرار، هو اقتراح المتحاورين فقط، وليست اللجنة التي تتخذ القرار، وإنما نحن حاليا في مشاورات مع المجتمع المدني ومع الأحزاب والسياسيين والشخصيات الوطنية للذهاب إلى ندوة وطنية، والندوة الوطنية هي اللي تقرر الرئاسيات دون أو أي شيء من هذا القبيل، وإنما المتحاورون أمس اقترحوا أن نذهب مباشرة إلى انتخابات رئاسية دون المرور إلى مرحلة انتقالية، لأن الندوة مهمتها هي جمع المتحاورين حول مائدة حوار في ندوة وطنية سيحدد تاريخها لاحقا، وهي التي تقرر في مخرجاتها متى وكيف ستكون الرئاسة المقبلة.
أفهم من هذا أن هذا المقترح قابل إذن للرفض أو القبول، بمعنى أنه ليس نهائيا؟
نعم، ربما. أعرف أن الأغلب يعني هناك نوع من سبر الآراء، أغلبهم يريدون العودة إلى المسار الانتخابي وإلى المسار المؤسساتي، حتى المعارضة أحزاب المعارضة في ندوة سبتة جويلية يعني خرجت بمقترح أنه يجب الذهاب في أقرب الأجال إلى انتخابات رئاسية، لأنه لا يمكن أن تستمر البلاد في فوضى في رفض كل ما يقدم من سواء من قبل السلطة أو كل المقترحات للخروج من الأزمة يرفضها بعض الشارع وليس كل الشارع. حتى الآن حتى الحراك أنه صار مقسما، وهناك في الحراك من يقبل وهناك من يرفض.
لكن ألا يتعارض هذا المقترح مع خارطة الطريق التي وضعها بن صالح وتنص على مرحلة انتقالية؟
خارطة الطريق التي أقرها بن صالح صارت في خبر كان، لأن الشارع رفض كل المقترحات الآتية من السلطة، ورفض حتى انتخابات ربع جويلية التي أقرها أيضا، وبالتالي الآن السلطة تعول على الندوة الوطنية، والندوة الوطنية التي تحضر لها هذه الهيئة هيئة الحوار والوسطة التي تريد وتطمح لجمع كل أطراف حول مائدة حوار في الندوة الوطنية. الندوة الوطنية هي التي تقرر تاريخ وكيفية يعني إجراء الانتخابات الرئاسية دون الذهاب إلى مرحلة انتقالية. أما أمس فكانت مجرد اقتراحات من طرف المتحاورين وليست قرارات.
وهل البلاد سيدة حدة مستعدة لانتخابات الآن وفي هذه المرحلة؟
في هذه المبنى نسعى لكي تكون هناك اقتراحات صادرة من ندوة يقبلها الجميع، وإما على الأقل يتم تطبيقه على أرض الواقع.
أخيرا أستاذة حدى حزام، هل يمكن أن نقول إن الهيئة منحازة قليلا للحراك الشعبي ومطالبه؟
نعم، هي منحازة منذ البداية إلى مطالب الشعب وضعتها، يعني حتى عند لقائها برئاسة رئيس الدولة اشترطت يعني ما سمته إجراءات التهدئة، وكلها مستمدة من مطالب الشارع ومن مطالب الحراك.
الآن إلى جولة حول العالم. أكدت سوريا على رفضها القاطع والمطلق للاتفاق الذي أعلن عنه الجانبان الأمريكي والتركي حول ما يسمى بالمنطقة الآمنة، ووصف مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية الاتفاق بأنه احتلال ويشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة أراضي سوريا وانتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية.
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية عقد البحرين لمؤتمر الملاحة البحرية في المنامة، وقالت في بيان لها إن مؤتمر المنامة استفزازي ومريب يستهدف إيران، لافتة إلى أنه مزعزع لأمن المنطقة واستقرارها ويمهد لتدخل القوات الأجنبية وإسرائيل في منطقة الخليج.
أكدت السفارة الأمريكية في بيروت دعم واشنطن المراجعة القضائية العادلة والشفافة دون أي تدخل سياسي في قضية الإشكال المسلح الذي وقع في قرية قبرشمون بجبل لبنان. جاء موقف السفارة في بيان نادر وغير مسبوق يتعلق بملف لبناني سياسي وقضائي محلي.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه تذكرة بأهم ملفات هذه الحلقة.
مواجهات عنيفة في محيط القصر الرئاسي بمدينة عدن اليمنية، والتحالف يؤكد رفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار المدينة الجنوبية.
الإرهابيون يخترقون الهدنة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وقياداتهم ترفض الالتزام بوقف إطلاق النار.
الهيئة الوطنية للحوار في الجزائر تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية.
وهذه وقفة مع نشرة أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك مع عبد الله حميد.
قفزت العقود الآجلة للنفط بأكثر من دولار للبرميل معوضة نصف خسائر بلغت نحو 5% في الجلسة السابقة، بفعل توقعات بأن تراجع الأسعار قد يؤدي لخفض الإنتاج. وصعد خام برنت إلى 57 دولارا و81 سنتا للبرميل، بزيادة دولار و58 سنتا بالمقارنة مع الإغلاق السابق. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا و61 سنتا ل 52 دولارا و70 سنتا للبرميل. حضرت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا على الشركات الأمريكية توقيع عقود مع عملاق التكنولوجيا هواوي وشركات صينية أخرى في أحدث حلقة من النزاع التجاري بين واشنطن وبكين. وتمنع القواعد المؤقتة بدءا من 13 من أغسطس آب على أي وكالة اتحادية أمريكية أن تتحصل من تلك الشركات الصينية على معدات اتصالات أو تكنولوجيا. قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن انخفض إلى 8.7% في يوليو الماضي من 9.4% في يونيو الماضي، وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بمعدلات التضخم في العام المالي 2019-2020 إلى ما دون 10% وفقا لما أعلنه وزير المالية المصرية محمد معيط في مايو الماضي. انخفض الدولار بصفة عامة حيث استقرت معنويات الإقبال على المخاطرة بعد بيانات تجارية صينية قوية وجهود بكين لإبطاء تراجع في قيمة اليوان، وهو ما شجع المستثمرين على شراء العملات الأعلى مخاطرة. وكشفت بيانات أن الصادرات الصينية زادت 3.3% في يوليو تموز على أساس سنوي، بينما توقع محللون انخفاضها 2%، بينما حدد صانع القرار القيمة اليومية لليوان عند مستوى أعلى عما توقعه الكثيرون.
عودة إلى عبد الله حميد ومعه النشرة الرياضية.
أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارها النهائي باعتبار الوداد المغربي منسحبا من مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا وتتويج الترجي باللقب القاري. وعلى أثر هذا القرار أعلن الكاف تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين بطل دوري الأبطال وبطل الكونفدرالية إلى أجل غير مسمى بسبب احتمال طعن الوداد المغربي في قرار تتويج الترجي. أهدى الدولي المغربي يونس بلهندا فريقه غالاتاسراي التركي كأس السوبر التركي بعد أن سجل هدف اللقاء الوحيد أمام أكيسار سبور. وجاء هدف بلهندا من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 39، وتوج غالاتاسراي بذلك بلقب كأس السوبر للمرة 16 في تاريخه، ويحقق الثلاثية المحلية بقيادة المدرب فتح تريمة بعد الفوز بالدوري والكأس في الموسم المنقضي. تجاوز رافائيل نادال حامل اللقب بداية ضعيفة ليفوز على البريطاني المصنف 53 عالميا داني فانزا المتأهل من التصفيات بنتيجة 7-6 و6-4 في كأس روجر زال التنس في مونتريال. ويلعب نادال ضد الأرجنتيني أجيدو فيا الذي انتصر على المولديفية رادو ألبوت 6-3 و2-6 و7-6. من جهة أخرى تغلب هوبرت كوركاتش على ستيفانوس تسيتيباس المصنف الخامس عالميا 6-4 و3-6 و6-3 ليحقق اللاعب البولندي فوزه الرابع على لاعب من بين أول 10 مصنفين على العالم هذا العام. بدأت سيرينا ويليامز استعداداتها لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس بقوة بعد فوزها على البلجيكية أليسا مارتنز 6-3 و6-3 في كأس روجرز للتنس للسيدات، فيما قطعت اليابانية نعومي أوساكا خطوة نحو استعادة صدارة التصنيف العالمية ببلوغ دور 16 بعد الفوز على تاتيانا ماريا بنتيجة 6-2 قبل أن تنسحب اللاعبة الألمانية. ونجت المصنفة الرابعة في البطولة سيمونا هالب من اختبار صعب أمام الأمريكية جنيفر برادي المتأهلة من التصفيات لتنتصر 4-6 و7-5 و7-6 وتبلغ دور 16. قال نادي الفروسية السعودي إنه سيستضيف أغلى سباق خيول في العالم بميدان الملك عبد العزيز بالرياض في 29 من فبراير شباط المقبل، وستصل قيمة الجوائز المالية إلى 20 مليون دولار التي تفوق بذلك جائزة سباق كاس بيجاسوس العالمية في فلوريدا والتي تبلغ قيمة الجائزة 16 مليون دولار. ويبلغ طول السباق 1800 متر بمشاركة 14 جوادا بحد أقصى على أن يحصل فائز على 10 ملايين دولار.
وهذه مجموعة من الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. تبدأ بعد صلاة فجر يوم السبت المقبل مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، وسيعمل على استبدال الكسوة 160 فنيا وصانعا جريا على عادة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في يوم 9 من شهر ذي الحجة كل عام. من جهته أوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري أن الكسوة تستهلك نحو 670 كيلوغراما من الحرير الخام الذي تتم صباغته داخل المجمع باللون الأسود، و120 كيلو جرام من أسلاك الذهب، و100 كيلو جرام من أسلاك الفضة.
قال مسؤول تنفيذي من شركة فوكس إن منتجي حفل جوائز الإيمي التلفزيونية الذي سيبث الشهر المقبل قرروا إقامة الحفل من دون مقدم حتى يتاح للحفل مزيد من الوقت للاحتفاء بأشهر المسلسلات التي انتهت في الآونة الأخيرة، وأسدل الستار على عدد من المسلسلات الشهيرة الحائزة على جوائز هذا العام مثل صراع العروش، Game of Thrones، ونظرية الانفجار الكبير، The Big Bang Theory.
أعلنت اللجنة التنفيذية لسوق عكاظ في نسخته 13 عن تأهل 10 متسابقين إلى المرحلة النهائية في جائزة السوق للشعر العربي الفصيح، وشارك في بداية المرحلة النهائية للمسابقة 22 شاعرا يمثلون معظم الدول العربية، في حين أن الجائزة لهذا العام أخذت منحا جديدا أضفى مزيدا من التشويق على الجائزة، إذ ستسجل حلقات تلفزيونية وفي الختام سيعلن اسم شاعر عكاظ.
أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية قائمة الأفلام المصرية المشاركة في دورة المهرجان 9 والمقامة في الفترة بين 4 و 8 من أكتوبر المقبل، وتشارك السينما المصرية بـ7 أفلام طويلة و3 أفلام قصيرة في برامج المهرجان المختلفة. المزيد في سياق التقرير التالي.
حضور قوي للسينما المصرية في الدورة 9 لمهرجان مالمو بالسويدة، حيث ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فيلمان هما ليل خارجي لأحمد عبدالله السيد والضيف لهادي الباجوري، بينما يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فيلمان أيضا هما الكيلو 64 لأمير الشناوي والشغلة لرامز يوسف.
يلا يا جماعة ندور
أكشن.
القبضة ولا من غير قبضة؟
قصدك على ايه؟ على دي؟
انتيني بمن عليا ان هو جايب لي شغلانة مع كلاس مطلعين عين اهلي.
هو مش فيلم مهرجانات يعني؟
احلى الا في النادي.
قصدك يا عم الجدع ده علم مني 600 جنيه خدهم من البوك بتاعي.
في واحدة شكل بوكها في 2 جنيه
توتو فيها توتو. احنا بس ننزل تحت وعند اول مكان هسحبهم واديهم لك.
ماشي.
هي اللقعة تبقى ليلة جميلة.
ربنا يستر تبقي موجودة برضو تقولي في أزمة سكر.
أما مسابقة الأفلام القصيرة للمهرجان فتتضمن 3 أفلام مصرية هي ما تعلاش عن الحاجب لتامر عاشري وإكسترا سيف لنوران شريف وشوكة وسكينة لآدم عبد الغفار.
العلماء اكتشفوا أن قعدتك لوحدك بتأثر العمر.
طب أنا ممكن أربي كلاب وعيش عادي. هو في حد بيتجوز أول حب؟
ينظم المهرجان أمسية خاصة يعرض فيها فيلم يوم الدين لأبو بكر شوقي، بالإضافة لعرض صباحي موجه للأسر لفيلم الفارس والأميرة، أول فيلم تحريك مصري والذي يعود به المؤلف والمخرج بشير الديك للسينما بعد سنوات من الغياب، ويستضيف مهرجان مالمو عرضه الدولي الأول. وفي الأقسام غير التنافسية يعرض فيلم تراب الماس لمروان حامد ضمن قسم ليالي عربية.
إيه غلط اشتقتي له خليكي تطرحي السؤال؟ أنا مفيش حاجة غلط عملتها عشان اشتقلك، بس كان في حاجة نفسي فيها بقالي فترة ويمكن هي اللي خلتني اطرح السؤال.
لو عملتيها ولاحظ فهيرفض الاقتران بيكي.
بسكوت ولا كوباية؟
كوباية.
مش بسيط، انتي اللي مش حاسة بيه.
في بعض الأخوات قالوا والعياذ بالله الانتحار. لو هتفتكري انك هترتاحي أو هتحسي بسلام نفسي زي الأبطال اللي في الروايات.
يعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا والوحيد في الدول الإسكندنافية، إذ قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأهم ما جاء في هذه الحلقة من ملفات. مواجهة عنيفة في محيط القصر الرئاسي بمدينة عدن اليمنية، والتحالف يؤكد رفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار المدينة الجنوبية.
الإرهابيون يخترقون الهدنة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وقياداتهم ترفض الالتزام بوقف إطلاق النار.
الهيئة الوطنية للحوار في الجزائر تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية.
اقتصاديا، انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 8.7% في يوليو الماضي.
ورياضيا، لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي تقرر تتويج الترجي بلقب الأبطال واعتبار الوداد المغربي منسحبا.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم، قدمناها لكم دعاء ثابت وخالد عبد الجبار. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.